بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، والعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا لجميع المشتركين. الكلام في مستحبات الوضوء العشرة، ووصلنا إلى المستحب الخامس والسادس، وهما المضمضة والاستنشاق. طبعا المضمضة أولا سيقوم الشارح ببيان معنى المضمضة والاستنشاق، وأن المضمضة هي إدارة الماء في الفم. طبعا يجينا إن شاء الله أنه القضية عند الانتهاء من المضمضة، هل يجوز الابتلاع هذا الماء الذي يتمضمض به، أو الماء الذي يستنشق؟ المضمضة قلنا هي إدارة الماء في الفم، الاستنشاق هي سحب الماء بالأنف. سيأتي أنه هل أنه سحب الماء بالأنف والمضمضة إدارة الماء، هل يجب بعدها في المضمضة يجب بعدها إخراج الماء اللي هو يسمى المج مقابل الابتلاع؟ من تبتلع الماء يسمى ابتلع، عندما تقذفه تلفظه إلى الخارج يسمى مجين. كذلك الاستنشاق، عندما تسحب الماء بالأنف يسمى استنشاقا، فعندما تريد أن تخرجه إلى الخارج يسمى استنثارا، استنثار. هذه ستأتي المصطلحات فيما بعد، أنه عندما نكمل بيان معنى المضمضة والاستنشاق وموضعها وعلاقتها بالأفعال الوضوء وأدلة استحبابها وعددها، بعد ذلك سيتطرقون لمطلب، وهو أنه هل يجوز الابتلاع أم لا يجب المج، أو هل بعد الاستنشاق يجب الاستنثار لو لا يجب الاستنثار. معنى المج والاستنثار هذا، المج يعني ما يقابل الابتلاع، هو إخراج الماء ولفظه إلى الخارج، والاستنثار كذلك، لكن المج من الفم والاستنثار من الأنف. واضح إن شاء الله. فإذا الآن المضمضة هذا معناها، والاستنشاق هذا معناه، ثم سيشرع المصنف في أدلة، في ذكر الأدلة على استحباب كل من المضمضة والاستنشاق، ومخالفة البعض في استحبابهما، ورفض كونهما مستحبين. ستأتي أثناء العبارة عبارة سهلة نقرأ ونقف عند المواضع التي تحتاج إلى بيان. قال والخامس والسادس المضمضة، الخامس هو المضمضة، ما هو معناه؟ هي إدارة الماء، إدارة يعني القيام بعملية دوران للماء في الفم، إدارة الماء في الفم. والاستنشاق هو جذبه وسحبه، جذب الماء وسحبه إلى داخل الأنف. هذا الاستحباب المضمضة والاستنشاق هو الرأي المشهور، قال على المشهور بل عن الغنية الإجماع عليه. في الغنية يدعي أن الحكم باستحباب المضمضة والاستنشاق قبل الوضوء من الأمور المجمع عليها، والنصوص به مستفيضة، راح يذكر لنا مجموعة من النصوص. قال ففي المروي في الكتب الثلاثة مسندا، كتب الثلاثة الكافي والتهذيب والاستبصار، ما عدا من لا يحضره الفقيه لأنه راح يستثني. ففي المروي في الكتب الثلاثة، عفوا، الكتب الثلاثة اللي هي تهذيب والاستبصار والكافي، عفوا والفقيه، تهذيب والاستبصار والفقيه، إلا أنه في التهذيب والاستبصار مسند، وفي الفقيه مرسل. واضح زين. عفوا الكافي المحقق الكافي والفقيه والتهذيب. لأنه بالكافي والتهذيب مسندة وفي الفقيه مرسلة، واضح الفارق بين الإرسال والإسناد. ففي المروي في الكتب الثلاثة وهي الكافي والتهذيب والفقيه مسندة، فيما عدا الفقيه مرسلا فيه، يعني فقط في الكتاب من لا يحضره الفقيه هذا الرواية مرسلة. في وصف وضوء مولانا أمير المؤمنين عليه السلام هذا قال ثم تمضمض فقال، وذكر الدعاء دعاء اللي مع المضمضة، ثم استنشق وقال إلى آخر الحديث. فإذا هذا الخبر واضح في أن أمير المؤمنين سلام الله عليه قد تمضمض ودعا بالمأثور واستنشق ودعا كذلك، مما يدل على استحباب المضمضة والاستنشاق. والمروي في مجالس أبي علي ولد شيخنا الطوسي، أبو علي ابن الشيخ الطوسي قدس الله أرواحهم، طيب عنده كتاب اللي هو المجالس، روى هذه الرواية. طبعا أبو علي ابن الشيخ الطوسي طريقه إلى يعني مجاز بالرواية عن والده، يعني طريقة للرواية الشيخ الطوسي مباشرة إلى، فممكن أن تكون رواياته معتمدة. فانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة تمضمض 3 مرات واستنشق 3، واضح. والنبوي في ثواب الأعمال مسندان ليبالغ أحدكم في المضمض والاستنشاق فإنه غفران لكم ومنفرة للشيطان. وفي الخصال في حديث 400 المضمض والاستنشاق سنة وطهور للفم والأنف. الآن سيدنا هذه كلها روايات قاصرة السند، أنت باعترافك أن الرواية الأولى بالفقيه مرسلة، في مجالس أبي علي أيضا كانت كذلك، ثواب الأعمال تعامل رواياته معاملة، يعني كلها الخصال وكلها فيها في سندها قصور. يقول هذا منجبر بالشهرة وبقاعدة التسامح في أدلة السنن. قال وقصور أسانيدها كغيرها على حال أي قاصر من جهة السند، إذا الشهرة أكو تجبر الشهرة في نظر السيد، وكذلك قاعدة التسامح في أدلة السنن في المقام في نظر السيد تعمل، فإذا الشهرة وتسامح يمشي الموضوع. وقصور أسانيدها كغيرها منجبرون بالشهرة وأدلة المسامحة في أدلة السنن والكراهة. الآن إذن المشهور بل الدعية الإجماع على استحباب المضمضة والاستنشاق. الآن العماني هو واحد الفقهاء المتقدمين من الشخصيات الكبيرة في عالم الفقه الإمامي، له رأي في المقام، وهو يقول إنه ما ليس لا فرض لا واجب المضمضة ولا سنة. هسه هذا التعبير لا فرض ولا سنة، المصطلح الفرض يقابل الوجوب عدو، مصطلح السنة يطلق في الأعم الأغلب على المستحب، في الأعم الأغلب، لكن في بعض الأحيان قد يطلق أيضا على الواجبات. يعني عندما أقول أن هذا الشيء غير مسنون أو هذا الفعل ليس بسنة يعني ليس واجبا، واضح. الآن عبارة العماني يقول أن المضمضة والاستنشاق ليست فرضا ولا سنة. على التفسير الأول شو يصير معنى عبارة العماني؟ طبعا اللي هي منقولة ينقلها الشيخ الطوسي بالخلاف أعتقد، أي نعم، لا العلامة في المختلف، في مختلف الشيعة. على التفسير الأول شو يصير معنى عبارة العماني؟ أن المضمضة والاستنشاق ليست واجبة، عبر عنها لا ليست بفرض، وليست مستحبة، لأنه عبر عنها بأنها ليست بسنة، لا فرض ولا سنة، يعني هي ليست واجبة ولا مستحبة. واضح سيدنا هذا الرأي كيف تتعامل معه؟ رأي العماني، خلي نشوف طريقة التعامل مع هذا الرأي. قال الخلافة للعماني فليس بفرض ولا سنة. المشكلة أن العماني هذا الرأي له شواهد من الأخبار، وله شواهد من الأخبار، هناك مجموعة من الأخبار اللي ينقلها صاحب الوسائل تساعد على نفي الاستحباب عن المضمضة والاستحباب، ليست لا فرض ولا مستحب. الآن سيدنا أنت كيف تتعامل مع هذا الرأي؟ احنا عندنا عبارة للعماني وعندنا أخبار تؤيد، فمو عندنا فقط كلام العماني، عندنا هم كلام العماني وعندنا أخبار اللي هي احتمال أنه على فرض صحة صدورها، هي كلام الإمام تنفي الاستحباب عن المضمضة والاستنشاق، فكيف تتعامل مع هذه العبائر اللي هي روائية بعضها وبعضها لا هي تعابير العماني؟ إذ قلنا قبل قليل، قلنا أن لفظ السنة يطلق في الغالب ويراد به الاستحباب، فعندما يقول أنها مثل قاعدة التسامح في أدلة السنن، السنن جمع سنة، ما المراد به في المقام؟ التسامح في أدلة المستحبات، واضح، مو في أدلة السنن يعني الواجبات، هذا الأعم الأغلب. إذا حملنا لفظ السنة في تعبير العماني وفي الأخبار على المستحب، نعم لازم ننفي عنه الاستحباب، لأنه العماني يقول المضمضة والاستنشاق ليست فرضا ولا سنتين. إذا فسرنا السنة بمعنى الاستحباب، لكن قبل قليل ذكرنا أن ورود أو استعمال لفظ السنة في بعض الأحيان يطلق ويراد به الفرض الواجب، خصوصا فيما إذا كان التعبير بالسنة في أفعال وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه لفظ السنة في زمن النبي، في كلام النبي، في روايات النبي، في أفعال النبي صلى الله عليه وآله، غالبا ما تطلق على الواجبات. واضح؟ فهنا شي يقول السيد، يقول السنة في عبارة العماني وفي الأخبار التي يستشهد بها العماني قابلة للتأويل، يا تأويل بأي شيء؟ نؤولها بحملها على السنة بمعنى الفرض، بمعنى الواجب. فإذا عندما تقول الرواية أو الفقيه أن المضمضة والاستنشاق ليست فرضا ولا سنتين، هذا ماذا؟ يعني ليست واجبتين، فمو في صدد نفي الاستحباب. إشكاله يا بمو العماني قال لا فرض ولا سنة، كان يقدر يقول ليست بفرض، لا سنة شنو إذا جابه؟ يقول نعم عطف تفسير، ما كمان عطف التفسير من الأساليب التي يستعملها البلغاء بشكل واضح، فإذا يريد يأكد عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، فقال هي ليست فرض وليست سنتين، يعني لا ليست واجبتين، لأنه قائد بعض المخالفين يعتقد بأن المضمضة والاستنشاق جزء واجب من الوضوء باعتبار فعل النبي صلى الله عليه وآله له. فإذا السيد يقول إحنا هذا الرأي الكلام العماني والروايات التي يستشهد بها على ما اختاره أو على ما نسب إليه في المختلف نؤوله بتفسير السنة بالوجوب. قال خلافا للعماني فليس بفرض ولا سنة، وله شواهد من أخبار، لكنها منه لكن هذه الأخبار التي استشهد بها العماني ككلامه ككلامه يعني كعبارته التي نقلها العلامة اللي هي منه كون المضمضة والاستنشاق ليس بفرض ولا سنة. اثنين نفس التعبير اللي يقول ككلامه يعني الأخبار وعبارة العمان شبين محتملة للتأويل القريب مو تأويل بعيد. شنو هذا التأويل القريب؟ يقول لفظ السنة في الوارد في الأخبار وفي عبارة العماني من حمل على الاستحباب من حمل على الوجوب. فإذا المنفي هو الوجوب بحمل السنة المنفية، وقال لا سنة لا فرض ولا سنة، أدخل النفي على السنة بحمل السنة المنفية فيها في الأخبار وفي كلام العماني على الواجب النبوي، يعني على السنة الواجب النبوي. لأنه عادة عندما يعبر عن فعل أو قول من أقوال النبي أنه سنة خصوصا في عهد النبي يتبادر منها أو تفسر بمعنى الوجوب، فهنا أيضا نفسرها بالوجوب. فإذا الآن انتفى الخلاف، يقول إحنا حتى عبارة العماني يقول ليست فرضا ولا سنة، يعني ردين في الوجوب عن المضمضة والاستنشاق. ولعل سياقها شاهد عليه، سياق الروايات يشهد بذلك، مضافا إلى عدم ثبوت كونها فيها فيها يعني ماذا في الأخبار وفي كلامه حقيقة في المعنى المصطلح. الآن يقول إحنا اللي يريد يجي يقول يقول العماني والأخبار اللي استشهد بها نفت كون المضمضة والاستنشاق فرض ونفت كون مستحب بيا تعبير، لأنه قال ليست سنة. واضح؟ يقول إحنا نريد شنو؟ نريد دليل على كون لفظ السنة الوارد في هذه الأخبار وفي عبارة العماني حقيقة في المعنى الاصطلاحي الجديد، اللي هو شنو المعنى الاصطلاحي؟ هو إطلاق السنة وإرادة المستحب. هذا يراد له دليل معنى. واضح إن شاء الله؟ فإذا بالنتيجة السيد يسقط دعوى وجود خلاف في المقام تمسكا بعبارة العماني وتمسكا بالأخبار التي استشهد بها بحمل لفظ السنة على الوجوب، السنة المنفية على أنها نفي لوجوبها لا لاستحبابها. فإذا شنو يثبت الاستحباب بما تقدم من الأخبار. وعن أمال الصدوق إنهما مسنونان خارجان من الوضوء لكونه فريضة كله، وحمل الأخبار عليه غير بعيد. الآن في أمال الصدوق يقول يا أبا المضمضة والاستنشاق مسنونان، إلا أنه مستحبان لا أنهما خارجان عن الوضوء. نعم هو هذا اللي إحنا نقول به، يعني الكل يقول بماذا؟ أن المضمضة والاستنشاق حقيقة الوضوء هي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، وكل عمل آخر غير هذا الروايات التي موجودة تثبت استحبابه هو يبقى مستحبا خارجا عن حقيقة الوضوء لكونه فريضة، لكون الوضوء فريضة كله. نعم والزائد عليه هو أمر مستحب. السيد يقول أيضا حمل الأخبار عليه غير بعيد مطلوب. الآن مطلب جديد، احنا عندنا مضمضة وعندنا استنشاق. الآن هل أكو ترتيب خاص؟ يعني لازم أول مرة أتمضمض ثم بعد ذلك أستنشق؟ يعني هذا الترتيب تقديم المضمضة على الاستنشاق لازم، بحيث أنه إذا خالفت الترتيب كأني خالفت مستحبا لا أحصل على ثواب المستحب. وإذن هل يلزم الترتيب بين المضمضة والاستنشاق؟ لو لا الترتيب مو لازم، المهم أنا استنشق قبل ثم أتمضمض، أو أتمضمض ثم أستنشق، أو أتمضمض فقط وأترك الاستنشاق، أو أستنشق وأترك المضمضة. هذه شنو بيها مجال لولا مقتضى الروايات التلازم بينهما والترتيب. خلي نشوف. قال ومقتضى الخبر الأول كالترتيب الذكري في غيره. الآن بالذكر باللفظ بالخبر الأول ماذا قال عن مولا في وصف وضوء مولانا أمير المؤمنين؟ لا، ثم تمضمض ثم استنشق. فإذا أولا تمضمض ثم استنشق. الآن ذكرنا الراوي، ذكرنا المضمض أولا في الذكر، لذلك عبر عن الترتيب الذكري، ثم ذكر الاستنشاق. زين، يقول مقتضى هذا الخبر كالترتيب الذكري في غيره تقديم الأول، لازم يعني ما يقتضيه التقدم الذكري هو ماذا؟ تقديم الأول حتى بالعمل. زين، هذا من يلتزم به؟ يعني مجموعة كبيرة من الفقهاء يلتزمون بلزوم تقديم المضمضة على الاستنشاق، كما عن الوسيلة والتحرير والتذكرة ونهاية الإحكام والذكرى والنفلية والجامع للشرائع والمقنعة والمصباح ومختصر المصباح والمهذب والبيان والمبسوط. كل هذين شنو؟ مجموعة عظيمة من الكتب تقول أنه لا بد من الالتزام بتقديم المضمضة على الاستنشاق. وفيه بفي من في الأخير في المبسوط أنه لا يجوز تقديم الاستنشاق، لا يجوز، ممنوع تقدم الاستنشاق عن سيدنا. شنو رأيك؟ يقول نعم هو كذلك، إذا قصد المشروعية أنه شنو؟ إذا أنه يقدم الاستنشاق بقصد أن تقديم الاستنشاق مشروع، يقول لا يبطل، لا يجوز. فإذا قصد المكلف بتقديمه للاستنشاق قصد المشروع مشروعية هذا العمل، فكلام المبسوط هو الصحيح، وهذا قد ارتكب عملا ممنوعا. وهو كذلك مع قصد المشروعية. لماذا؟ يقول لا يجوز، يقول لأنه تقديم الاستنشاق ما ثابت لعدم ثبوتها. ثبوت من؟ ثبوت مشروعية التقديم الاستنشاق على المضمضة فيه في المضمضة للشك في شمول إطلاق الأخبار له. يعني شنو؟ قد يدعي مدعي يقول يابا احنا الأخبار مطلقة قالت تمضمض واستنشق. نعم في بعضها تمضمض ثم، لأنه ثم تفيد ماذا؟ تفيد الترتيب مع التراخي. الواو نعم تفيد الترتيب، زين، الواو لا تفيد مطلق الجمع، الفاء تفيد الترتيب. يعني لو قال تمضمض فاستنشق أو تمضمض ثم استنشق أو بصيغة الأمر تمضمض ثم أو تمضمض ف، هذا نعم بها وضوح ظهور في ماذا؟ في وجوب، في لزوم الترتيب. وإن كان سابقا في قضية الوضوء آية الوضوء فاغسلوا، هناك قال الفاء إفادة الفاء للترتيب محل نظر، واضح. فإذا قد يجي مدعي يقول يابا احنا بعض الروايات مطلقة من جهة أنه شنو؟ من يعدد مستحبات، يقول يستحب المضمضة والاستنشاق. هسه هذه الترتيب ثابت بها، ترتيب مشكوك، عدم الترتيب أيضا مشكوك. فإذا نحن شو نقول؟ نقول أنه يلزم الترتيب أولا مراعاة للاحتياط، ثانيا أنه في كثير من الأخبار إجت بثم وإجت بالفاء، فالترتيب لازم. لماذا؟ لأن عدم الترتيب مشكوك، إطلاق التمسك بالإطلاق يشك في إمكانية التمسك بإطلاق الرواية. قال للشك في شمول إطلاق الأخبار له سيما مع الترتيب الذكري فيها والفعلي في غيرها، يعني سواء كانت الروايات عبارة عن حديث كلام، أيضا الإمام رتب قال تمضمض واستنشق، أو تمضمض فاستنشق، أو تمضمض ثم استنشق، ترتيب ذكري. وصف وضوء أمير المؤمنين لا، تمضمض فعلا ثم استنشق فعل الاستنشاق. فعندنا ترتيب ذكري وترتيب فعلي، ما نقدر نخالفه ونقول شنو، نقول أنه هذا مو لازم. قال الآن مطلب جديد، مطلب جديد، أنه هل أن الاستنشاق المضمضة والاستنشاق مرة واحدة الاستحباب، لو لا المطلوب أكثر من مرة، مثل غسل اليدين في الدرس السابق، مو مطلق غسل اليدين، كان غسل اليدين بالنسبة لكل حدث يختلف استحباب عن الحدث الآخر. المضمضة والاستنشاق هل المستحب مرة واحدة أم المستحب عدد آخر؟ المشكلة أنه بعض الروايات ذكرت التثليث، يعني تمضمض ثلاثين واستنشق ثلاثين، واضح. ماذا هذا؟ مطلب جديد سيبحث فيه. قال ومقتضى الخبر الثاني، اللي هو من الخبر الثاني؟ هذا المروي في مجالس أبي علي، فانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة تمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاثين. إذن ماذا مقتضى هذا الخبر؟ استحباب التثليث في المضمضة. قال ومقتضى الخبر الثاني التثليث فيهما في المضمضة والاستنشاق، وعن الغنية الإجماع عليه، قضية مجمع عليها دع الإجماع، وليس فيه كغيره تعداد الغرفات ستين كما عن التذكرة ونهاية الإحكام. هذا شنو الآن احنا شنو يقول؟ يقول بعد ما ثبتنا اعتمادا على الرواية الثانية ودعوى الغنية الإجماع على استحباب المضمضة ثلاثة والاستنشاق ثلاثة، الآن راح يتفرع عندنا مسألة جديدة، أنه أنا من أريد أغترف للماء وأتمضمض غرفة واحدة وأخذ منها ماء وأتمضمض، ثم من نفس الغرفة أخذ وأتمضمض ثم من غرفة واحدة أتمضمض منها وأستنشق منها، لو لا عندي ثلاث مضمضات وثلاث استنشاقات يصير إيش؟ كم غرفة؟ ستة. يعني كل مضمضة مستحبة من الثلاثة يحتاج لها غرفة، وكل استنشاق من الثلاثة يحتاج لها غرفة، إيش قد تصير؟ تصير ستة. فإذا هل أن المضمضة تثليث ثلاثة واستنشاق ثلاثة يحتاج ست غرفات حتى يتحقق الاستحباب؟ لو لا يكفي حتى ولو غرفة واحدة أتمضمض فيها ثلاث مرات واستنشق منها ثلاث مرات، لو لا لازم ستة. خلي نشوف. قال وليس فيه في الخبر الثاني الرواية مالت أبي علي كغيره من الروايات تعداد الغرفات، ما بين إن أنه أريد ست غرفات، تعداد الغرفات ستين كما عن التذكرة ونهاية الإحكام. العلامة بالتذكرة وبنهاية الإحكام شي يقول؟ يقول أنا مو عندي ثلاث مضمضات مستحبة وثلاث استنشاق، لازم ست غرفات. السيد يقول لا، الروايات ما بيها. نعم العلامة تمسك بذلك. خلي نشوف. قال أو الاقتصار بكف لكل منهما أو مرتين لهما على التوزيع، يعني كيف أتمضمض بي ثلاث مرات وغرفة ثانية أستنشق منها ثلاث مرات، زين. فهنا ستة لو اثنين، أو الاقتصار بكف لكل منهما أو مرتين، مرة للمضمضة ومرة للاستنشاق على التوزيع، بالتوزيع بينهما فيهما كما عن المصباح ومختصر المصباح والنهاية والمقنعة والوسيلة والمهذب والإشارة. فهل هذا أم هذا؟ زين. بل ظواهر الإطلاقات هذا رئيسي فيها جواز الاكتفاء بكف لهما. يقول الروايات مطلقة لا ستة ولا اثنين ولا وحدة، وإنما يكفي يجوز أن تغترف غرفة وحدة تتمضمض بيها وتستنشق بيها، ماكو مشكلة اطلاق الروايات تساعد على. قال بل ظواهر الإطلاقات فيهما روايات في المضمضة والاستنشاق جواز الاكتفاء بكف لهما كما عن الاقتصاد كتابي والجامع للشرائع والمبسوط والإصباح. وفي الأخيرين اللي هن المبسوط والإصباح التصريح بالتخيير بين أن يكون بغرفة أو بغرفتين كما في الأول أو ثلاث كما في الثاني، ولكن المتابعة لهم جيدة بناء على المسامحة. يقول احنا بعد تختار فقيه من الفقهاء والتابعة في ذلك. ومقتضى الخبرين الأخيرين ولا سيما الأول منهما استحباب إدارة الماء في جميع الفم والأنف للمبالغة كما عن المنتهى والذكرى. قال وليس آخر مطلب، الآن هذا المطلب اللي أشرنا له في بداية أنه هذا المجد والاستنثار هذا هم مستحب، لو لا يجوز لأن أتمضمض وابتلع الماء، لو يجب أن أمجه. الاستنشاق هل يجوز لي أن أستنشق من دون إخراجه لا من دون استنثار؟ بعضهم يقول لا لازم تتمضمض وتمجه وتستنشق وتستنثر. السيد يقول لا ما كل مو لازم، قد الشخص يتمضمض ويبتلع الماء يستنشق ويبتلع الماء فليس شرطا. قال وليس في شيء منها من الروايات كغيرها من الأخبار اشتراط المج، المج اللي هو ماذا مقابل الابتلاع، والاستنثار أيضا مقابل ابتلاع الماء لكن من الأنف، والاستنثار للمستعمل عن الموضعين في الاستحباب ليس شيء منهما له دخله في الاستكما عن الذكرى وفاقا للمنتهى. نعم جعلهما في النفلية مستحبا آخر، يعني يضيف المج والاستنثار يجعلهما ماذا يعني مضمضة ومج واستنشاق واستنثار. السيد يقول لا ما مو شرط في استحباب المضمضة، ممكن للمكلف أن يبتلع من أنفه ومن فمه. السابع أن يبدأ الرجل بصب الماء إن شاء الله يعني.